بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث أيها الإخوة في التعليق على هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان للعلامة الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه. وكنا في البارحة قد وقفنا عند القاعدة 17، واليوم نكمل ونحاول إن شاء الله أن نأخذ ما نستطيع في هذه الليلة، وهو اللقاء الأخير في هذه الرسالة، تعليق على هذه الرسالة. ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة 18 هي من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذه الرسالة، وليست بقاعدة كما ذكرنا في أول لقاء. التفريق والتمييز بين القواعد والفوائد والإرشادات، المؤلف رحمه الله يريد بهذه القاعدة أو بهذه الفائدة أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم هداية وبيانا وتبيانا وشفاء للناس من كل الأدواء والأمراض والأهواء والمخالفات، وأنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب هدى وبشرى للمؤمنين. ومن أعظم مقاصد القرآن، إنزال القرآن، هو أنه تذكرة وهدى وبيان وشفاء للناس من كل أمراضهم وأدوائهم والمخالفات التي قد يقعون فيها. ومن أيضا مقاصد القرآن ومن الأمور التي من أجلها أنزل القرآن أن يبين للناس أسباب الخير وأسباب الشر، حتى يعملوا بأسباب الخير فيصلوا إلى جنات النعيم، ويصلوا إلى الحياة الطيبة الصالحة الهانئة التي يريدها الله عز وجل لعباده، ويعرفوا أسباب الشر فيجتنبوها ولا يقعوا فيها، لأن نهاية الشر كما هو معلوم نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا مختصر لهذه الفائدة، والشرح الموسع والمفصل تجدونه في كلام المؤلف رحمه الله. من الأمثلة على هذه الفائدة قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا ذكر الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة، وتستحق أيها الإخوة أن نقف عندها كثيرا وأن نتأملها ونتدبرها. وقد كتب ابن القيم رحمه الله في هذه الآيات كتابة عظيمة، أنا أنصحكم بالرجوع إليها في كتابه أمثال، في كتابه أقسام القرآن، في كتابه أقسام القرآن تكلم على هذه الآيات بكلام عظيم جدا، فارجعوا إليه. فالله عز وجل هنا بيّن أن الحسنى والعسرى، اليسرى والعسرى، اليسرى وهي الطريق الخير والفلاح والنجاح له أسباب، والعسرى وهي طريق التعسير والضلال والانحراف له أسباب. فمن أسباب التيسير لليسرى أن الإنسان يكون نفسه سمحة سهلة معطية منفقة باذلة، وأن يكون من المتقين، وأن يصدق بالحسنى وهي كلمة التوحيد وكل ما يتعلق بها. ومن أسباب التيسير للعسرى وأن تكون حياة الإنسان في هذه الدنيا عسيرة وضيقة مضيق عليه ويعيش في نكد وكرب وهم وغم. من أسباب ذلك هو أنه يكذب بالحسنى، وأن نفسه نفس جامدة قاسية بخيلة لا تنفق ولا تبذل لله عز وجل، وكذلك ليس من أهل التقوى. هذا مثال. مثال آخر: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من أسباب المغفرة التي من أسباب الهداية التي يريدها الله لعباده أن يغفر لهم، وأسباب المغفرة كثيرة، منها التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح. من الأمثلة كذلك ما بينه الله عز وجل من أسباب الرزق، ففي ذلك في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا باختصار شديد أيها الإخوة لهذه الفائدة 18. نعم.
القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. أحسن الله إليكم. يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم.
إذن هذه فائدة من الفوائد المهمة، وهي أيها الإخوة مما يزيد الإيمان في قلب القارئ قارئ القرآن، هو أن يعلم أن الله عز وجل ما يختم الآيات سواء كانت في الأحكام أو في الأخبار أو في القصص أو في غير ذلك، لا يختم الآيات باسم أو باسمين من أسمائه الحسنى إلا لحكمة عظيمة، وإلا لبيان أن هذين الاسمين لهما تعلق كبير جدا بالحكم السابق في الآية أو بالقصة أو بالخبر أو بغير ذلك. تأملوا ذلك يا إخوة، في كل الآيات التي يختم الله تعالى هذه الآية بذكر اسمه سبحانه وتعالى، وأحيانا اسم واحد أو أحيانا اسمين، فكل ذلك له تعلق بالحكم المذكور في الآية أو بالقصة المذكورة في الآية، وهذه عند العلماء يسمونها تذييل الآيات بأسماء الله وصفاته الحسنى. فهذه فائدة يا إخوة تربوية وإيمانية تزيد الإيمان وتثبت الإيمان في القلب وترسخ الإيمان وتزيد اليقين وتزيد من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن اختيار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى ويذيل به الحكم أو تذيل به القصة له حكمة بالغة وتعلق كبير بما ذكر في الآية وبما ذكره الله في الآية من حكم أو قصة أو خبر أو غير ذلك. وتتبع هذه الفائدة في الآيات المختومة بأسماء الله وصفاته، تتبعها أيها الإخوة مما يفتح عليك بابا عظيما من معرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان وترسيخ اليقين في النفوس، لأن الشرع والأمر والخلق صادر عن أسماء الله وصفاته الحسنى، ومن تتبع ذلك عرف هذا الأمر. الأمثلة على هذه القاعدة وعلى هذه الفائدة كثيرة، من ذلك قوله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وأيضا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أيضا في ختم آية المواريث بقوله عز وجل الآية الأولى بقوله: إن الله كان عليما حكيما، مما له تعلق كبير جدا بما سبق ذكره من أحكام المواريث. أيضا من الأمثلة قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. والله عزيز حكيم. وهذه تعمدت نذكرها لماذا؟ إن فيها قصة، وهي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ في المدينة والأصمعي كان موجودا سمعه يقرأ هذه الآية فختمها بقوله والله غفور رحيم، فتعجب الأعرابي وهو عربي قح وهو لا يعرف لا يحفظ القرآن، تعجب كيف يختم الله هذه الآية الشديدة الأمر بالقطع يختمها بالمغفرة والرحمة. فقال للقارئ انظر ما تقول، يعني تأكد من الآية. فلما تأكد القارئ وقرأها مرة أخرى قال والله عزيز حكيم، قال نعم، عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا من المناسبات البديعة في ختم الآيات ببعض أسماء الله وصفاته العلى عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وإن تغفر لهم، في قول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل سبحانه وتعالى هنا في هذا الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لماذا يا إخوة؟ لماذا لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ قال فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن هذا المقام أيها الإخوة ليس مقام استعطاف واسترحام، إنما هو مقام إظهار العزة والمنع والقوة والغلبة، وأن الله سبحانه وتعالى إن غفر لعباده ورحمهم فإنه ليس من ضعف وليس من حاجة إليهم. واضح يا إخوة؟ لو غفر الله لنا ورحمنا سبحانه وتعالى فإنه ليس من حاجة، والله لا يحتاج إلينا وغني عنا سبحانه وتعالى، إنما يغفر ويرحم سبحانه وتعالى بعزته وحكمته عز وجل. فهذا المقام هو مقام إظهار غنى الله عن خلقه، وأن الله غني عنا وعن عبادتنا وغني عن خلقه كلهم، فلو غفر لهم إنما يغفر لهم بعزته سبحانه وبغناه عنهم عن خلقه وبعدم حاجته إليهم سبحانه وتعالى. وربما لا يذكر الله عز وجل العقوبة أو الحكم مثلا في الآية، إنما يذكر مكانها اسما أو اسمين من أسمائه عز وجل. ومثال ذلك في قوله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هنا ما ذكر عقوبة ولم يذكر حكم، لم يذكر عقوبة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما قال فلكم عذاب عظيم أو لكم كذا وكذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك حكمة بديعة أيها الإخوة. وأيضا في قوله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لم يذكر هنا جزاء أو فضلا معينا محددا، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا معنى هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف، وهي يقصد المؤلف رحمه الله أن يلفت أنظارنا إلى أنه يجب علينا حينما نقرأ القرآن أن نتدبر ونتأمل في ختم الآيات بأسماء الله وصفاته الحسنى وتذييل الآيات بذلك، فإن لهذا الأمر مناسبة بديعة وحكم عظيمة تزيد الإيمان وترسخ اليقين في القلوب. نعم.
القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث.
هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، قاعدة مهمة. معنى هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن هذا الكتاب أو هذه الآيات محكمة، أن القرآن كله محكم، كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وكما قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وأخبرنا أيضا سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب متشابه، كما قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وأخبرنا سبحانه وتعالى كذلك أن هذا الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. فهل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض بين هذه الآيات، فحيث أخبرنا سبحانه وتعالى أن كتابه محكم وأن آياته محكمة، فإنه بذلك يعني الإحكام العام، وهو أن القرآن في غاية الإتقان والإحكام وفي غاية الصدق والحق واليقين، وأن كل آياته حق وصدق وعدل في الأخبار وفي الأحكام، ولو كان من عند غير الله عز وجل وجدنا فيه اختلافا كثيرا. وحيثما أخبرنا سبحانه وتعالى أن القرآن متشابه فإنه يعني بذلك أن القرآن كله من أوله إلى آخره متشابه في الحسن والجمال والإتقان والإبداع، وأنه كله حق، يشبه بعضه بعضا في الحق وفي الصدق وفي العدل. وهذا هو التشابه العام. وحيثما أخبرنا سبحانه وتعالى أن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، فإنما يراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه الخاص، وهذا معرفته مهمة جدا لطالب العلم. فالإحكام الخاص المراد به هو ما اتضح معناه واستقل بنفسه ولم يكن فيه إشكال ولا لبس في لفظه ومعناه، فهو يدل على المعنى المراد مباشرة من غير حصول لبس أو سوء فهم عند البعض. وهذا هو أغلب آيات القرآن، أنها محكمة، يعني واضحة، لا لبس فيها، واضح المراد منها وواضح المقصود ومعناها واضحة، كما يقول الله عز وجل مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر ذلك الآيات. وكثير من الآيات القرآنية واضحة، يعني إحكامها إحكام واضح ودلالتها واضحة وألفاظها واضحة. وهذا أغلب آيات القرآن، أن معناها واضح، مستقلة بنفسها، لا تحتاج إلى دليل آخر أو لا تحتاج إلى رافد آخر يوضح معناها. هذا الإحكام الخاص. أما التشابه الخاص فالمراد به هو ما لم يتضح معناه، فلم يستقل بنفسه وكان فيه إشكال لمشابهته غيره، فهو لا يفي بالمعنى المطلوب على وجه يستقل به لوجود لبس. وهذا بالنسبة للقارئ، وإلا في نفس الآية وفي الأصل الآيات واضحة، ما فيها أي مشكلة ولا فيها أي إشكال. إذا من أين يأتي الإشكال ومن أين يأتي التشابه الخاص هذا وهو عدم اتضاح المعنى؟ يأتي من القارئ نفسه، منك أنت، يأتي هذا الإشكال منك أنت. أما الآية ففي نفسها وفي أصلها وفي وضعها الصحيح ليس فيها أي إشكال وليس فيها أي شبهة. إذن واضح يا إخوة هذا كلام ولا أعيد؟ حيثما ذكر الله الإحكام، أن القرآن كله محكم، يريد به الإحكام العام، وإذا ذكر أن القرآن كله متشابه يريد به التشابه العام، وإذا قال هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات يريد به الإحكام الخاص والتشابه الخاص الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، إذا ما هي الطريقة في البعد عن هذه الإشكالات أو عن هذا التشابه الذي قد يرد على البعض؟ الطريقة الصحيحة وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، هذه هي الطريقة الصحيحة لنخرج من هذه الإشكالات التي قد تحصل عند البعض وهذه الشبه التي قد تثار عند البعض، فنرد المتشابه يعني الذي لم يتضح معناه ولم يستقل بنفسه، نرده إلى الآيات الكثيرة الأخرى التي هي محكمة وواضحة، واضح معناها واستقلت بنفسها فلم تحتاج إلى دليل آخر يوضحها. فيجب إذن العمل بالمحكم واعتباره هو الأصل الذي يرجع إليه في المتشابهات. أما المتشابه أيها الإخوة من الآيات، المتشابه من الآيات الذي يعني كما قلت عند البعض لم يتضح معناه، فالعلماء قسموه إلى قسمين: تشابه حقيقي وتشابه نسبي وإضافي. تشابه حقيقي وتشابه نسبي. التشابه الحقيقي هو الذي لا يعلم حقيقة كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان معناه بشكل عام معروف ومعلوم المعنى بشكل عام وإجمالا، لكن تفصيله وحقيقته وكنهه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد إزاء هذا التشابه الحقيقي هو أن يسلم لله عز وجل ولا يبحث في هذه الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها ولم نعلم كيفيتها على الحقيقة، ولم نعلم كيفيتها على الحقيقة. من ذلك أيها الإخوة ما أخبرنا الله عز وجل عن أحوال يوم القيامة، عن الجنة والنار، ما أخبرنا سبحانه وتعالى عن بعض صفاته عز وجل أنه مستوى على عرش مثلا، فلا يجوز أبدا أن نبحث عن كيفية هذا الاستواء، كيف استوى وهل العرش خلا منه أو غير ذلك من الأسئلة التي تثير الشكوك والشبهات، فلا يجوز أبدا أن نجري وراء هذه الشكوك أو هذه الأسئلة التي تثير الشبهات وتجعل العبد في حيرة من أمره. الله أخبرنا سبحانه أنه استوى على عرشه، والاستواء معلوم عند العرب ومعلوم في اللغة ومعلوم حتى عندنا، نعرف ما معنى الاستواء، لكن الكيفية والحقيقة وكن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، فهذا لا يجوز أبدا البحث عنه ولا السؤال عنه، كما هو معلوم في القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما سئل عن الاستواء كيف استوى، فنكس رأسه رحمة الله عليه حتى علاه العرق أو الرحضاء كما ورد في الرواية، ثم رفع رأسه وقال تلك القولة المشهورة التي ذهبت قاعدة من أعظم وأهم قواعد الأسماء والصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا النوع الأول وهو التشابه الحقيقي الذي لا يعلم كيفيته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك النوع الثاني وهو التشابه النسبي الإضافي. ما هو هذا التشابه النسبي؟ هو ما يمكن لأهل العلم الراسخين فيه أن يعلموه ويعرفوه ويدركوا معناه بتدبر الآيات وتأملها أو بضميمة أدلة أخرى إلى هذه الآية، فيعرف المعنى المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ويمكن كذلك لغير العلماء الراسخين أن يعلموه بسؤال أهل العلم، بسؤال أهل العلم فيعرف معنى هذا التشابه الذي قد يحصل عند البعض، يعني قد يحصل بعض الإشكالات وبعض ما يحصل من بعض طلبة العلم من عدم فهم بعض الآيات، لا يعرفون ما المراد بها، هذا تشابه يسميه العلماء تشابه، يعني وجود إشكال يعني أشكل عليهم ووقعوا في بعض الإشكالات، فهذا التشابه النسبي الإضافي يمكن معرفته عند العلماء الراسخين بتدبر الآيات وتأملها والوقوف على معانيها. إذن هذه الطريقة الصحيحة أيها الإخوة لحل هذه الإشكالات ولمعرفة هذه المتشابهات. والله سبحانه وتعالى حذرنا، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا كذلك من طريقة أهل الضلال والانحراف والزيغ، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما أشكل منه عند الناس عند القارئ، وإلا نفس الآية ما فيها إشكال، لكن الإشكال يحصل من نفس القارئ، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا ديدن أهل الأهواء والانحراف والضلال في كل زمان ومكان، أنهم يتركون الآيات الواضحات الأصول المحكمات ويذهبون إلى بعض الآيات التي قد حصل فيها بعض الإشكال عند بعض السامعين أو عند بعض القراء أو عند بعض العلماء، فيتتبعون هذه الإشكالات وهذه الشبهات فيثيرونها ويتبعونها ويعتمدون عليها ويتركون المحكم من الآيات. هذا انحراف وهذا ضلال وهذا زيغ، وهو من أكبر أسباب الابتداع في دين الله عز وجل والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح، بل من أكبر أسباب الإلحاد الذي انتشر عند بعض المسلمين هداهم الله، كما نسمع ونرى ونقرأ من كثير من أو من بعض، لا أقول كثير لأن إن شاء الله ما ليس بكثير، إنما هو بعض الأفراد هداهم الله تسللت إليهم بعض الشبه وبعض الإشكالات التي لبسها عليهم الشيطان ولبسها عليهم المنحرفون والملحدون، فتتبعوها وآمنوا بها وصدقوها فوقعوا في هذه الحيرة والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أكبر أسباب الابتداع في دين الله والخروج عن الهدي وعن الحق هو اتباع الآيات التي قد تشكل عند البعض والتي تصنف على أنها من المتشابهات عند السامع وعند القارئ، كما قلت وأكرر على هذه القضية كثيرا، لأن الآيات في نفسها وفي ذاتها ليس فيها بإذن الله إشكال لمن فتح الله على قلبه وهدى قلبه وأنار له بصيرته. هذه القاعدة يا أخوة باختصار شديد، هناك بعض الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة لتزيدها وضوحا. فمن ذلك أن الله عز وجل ذكر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد تشتبه هذه الآيات على المنحرفين وعلى الضالين، فيظن أن الله عز وجل يهدي بلا سبب وبلا حكمة، وقد يضل بلا سبب وبلا حكمة، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني هداية الله لعبده بسبب ولحكمة، وإضلال الله لعبده لسبب ولحكمة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومعنى الآية، مفهوم الآية، مفهوم المخالفة للآية، أن الله يزيد الضالين ضلالا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله وقبله الإمام ابن تيمية رحمة الله على الجميع عن هذه المسألة المهمة المحكم والمتشابه بكلام عظيم جليل القدر، فأنا أنصحكم بقراءته والاعتماد عليه. يعني ابن القيم تكلم عن هذا في إعلام الموقعين في الجزء الثاني في صفحة 294 إلى صفحة 307 بكلام متين وكلام عظيم، هو تقريبا يلخص كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لكن بتفصيل وبإسهاب الأدلة والأمثلة، فارجعوا إليه تستفيدون بإذن الله عز وجل. نعم.
القاعدة 21: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال بأحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
طيب، هذه من الفوائد المهمة أيها الإخوة، من الفوائد المهمة، وهي أن معناها أن أحكام القرآن وكذلك السنة، الأوامر والنواهي، من حيث الثبات والتغير تنقسم إلى قسمين. من حيث الثبات والتغير تنقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي ثابتة مستقرة لا يطرأ عليها أي تغيير، سواء في الحكم أو في التطبيق على الأفراد أو على الجماعات أو على الدول أو غير ذلك، في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة لا يطرأ عليها أي تغير أو نسخ أو إزالة أو غير ذلك. مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، هذا ثابت لا يتغير. الأمر بالحجاب، الأمر بالعفاف والحشمة والأخلاق الفاضلة، هذه أمور، هذه أوامر ثابتة لا تتغير أبدا في أي زمان ومكان على الأفراد أو على الدول أو على الجماعات أو غير ذلك، ثابتة حكما وتطبيقا. القسم الثاني: أحكام ثابتة لكنها تختلف تطبيقا وإنزالا على الواقع، من عصر إلى عصر، ومن فرد إلى فرد، ومن جماعة إلى جماعة. أحكام ثابتة لكن تطبيقها وإنزالها على الواقع يختلف، فقد يكون في عصر بصفة معينة، وقد يكون في عصر آخر بصفة أخرى، وقد يكون لفرد بحالة معينة ولفرد آخر بحالة معينة، وإنما ترك الله سبحانه وتعالى تفصيلها وتحديدها وبيان أجزائها وتطبيقاتها، ترك ذلك لعوائد الناس ولما تعارفوا عليه رحمة بهم وتيسيرا لهم وتخفيفا عليهم. ولو أنه سبحانه وتعالى حكم فيها بحكم واحد، بتفصيل واحد، بتطبيق واحد، لربما شق ذلك على بعض الناس في بعض الأحوال وفي بعض العصور والأزمنة والأمكنة. ولذلك من القواعد الفقهية المهمة التي تندرج تحت هذا الكلام الذي ذكرناه أو الكلام الذي ذكرناه يندرج تحت هذه القاعدة الفقهية المهمة، وهي قولهم: العادة محكمة. العادة محكمة، هذا معنى هذه القاعدة. العادة محكمة يعني هناك بعض الأحكام وبعض الأوامر متروك تفصيلها وتطبيقها وبيان أجزائها لعرف الناس وعاداتهم، وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله عقد فصلا مهما جدا، يعني حبذا لو تقرؤونه في كتاب إعلام الموقعين بعنوان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، فصل مهم جدا يتعلق بهذه القاعدة أو بهذه الفائدة التي ذكرناها، اقرأوا فهو فيه خير كثير. من أدلة هذه الفائدة قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أوامر وأحكام ثابتة لكن تفصيلاتها وجزئياتها متروكة لما تعارف الناس عليه. وأمر بالعرف يعني كل معروف في كل زمان وفي كل حال وفي كل عصر وفي كل مكان، المعروف الذي تعارف عليه الناس أنه معروف عقلا وشرعا. كذلك الأمر ببر الوالدين كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. تفصيل هذا الإحسان وتفصيل هذا البر لم يذكره الله عز وجل بتفصيل وببيان لأجزائه وتطبيقاته، إنما ترك ذلك لما تعارف الناس عليه أنه من الإحسان في بر الوالدين. قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف ترك ذلك لما هو معروف لما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. والأدلة على ذلك كثيرة يا إخوة، في أن الله سبحانه وتعالى ربط بعض الأحكام وبعض الأوامر بما يتعارف عليه الناس وبما هو من عادات الناس وما هو معروف عند الناس، كما قال الله عز وجل مثلا من أمثلة حتى تتضح القاعدة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ترك بيان هذه القوة، ما هي هذه القوة؟ تركها سبحانه وتعالى مطلقة لتشمل كل قوة يمكن أن يستعملها المسلمون في قتال وجهاد الأعداء أيضا لم يحدد سبحانه وتعالى سن البلوغ وسن الحيض بالنسبة للفتاة، ترك ذلك لما تعارف الناس عليه، كذلك مدة الحيض مدة النفاس متروكة إلى ما تعارف الناس عليه، وذلك يا إخوة من رحمة الله بعباده وتيسيرا لهم. بقي أن أقول يا إخوة في نهاية هذه الفائدة وهذه القاعدة، أن بقي أن نقول أنه متى نعتبر هذا العرف وهذه العادة؟ هل هو أيضا متروك الحبل على الغارب لكل الناس لكي يضعوا من ذات أنفسهم ومن أهوائهم عرفا محددا أو عادة معينة يحكمون فيها الآية أو الحديث؟ نقول لا أيها الإخوة، يجب أن نعرف أن العادة والعرف الذي أمر الله تعالى بالرجوع إليه هو كل ما لم يخالف العقل الصحيح الصريح والشرع الصحيح، ولا يصادم نصا صريحا من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثانيا، أن تكون هذه العادة أو العرف مضطردا وشائعا ومعروفا عند الناس كلهم، ولا عبرة ببعض العوائد وبعض الأمور المعروفة التي تعتبر من الشاذ عند بعض الناس. فقد يكون في مجتمع من المجتمعات هناك عادة معروفة في قضية ما وهي خاصة بهذا المجتمع، فلا يجوز أبدا أن نعمم هذه العادة في كل المجتمعات الإسلامية مثلا، بل نقول هذه عادة خاصة بذلك الفرد أو بتلك الجماعة. فإذا المقصود أيها الإخوة بالعادة وبالعرف أنها إذا لم تكن مخالفة للشرع ومصادمة للنص والعقل الصحيح، وكذلك أن تكون مضطردة وغالبة وشائعة ولا عبرة بالشاذ والطارئ. هذا باختصار هذه الفائدة المهمة، أن القرآن يرجع في إرشاداته وفي أوامره ونواهيه إلى عوائد الناس مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هناك أحكام كما ذكرنا، يعني الأحكام تنقسم إلى قسمين، الأحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وجاء القرآن وجاءت السنة بتفصيلها وبين أجزائها وتطبيقاتها، وهناك أحكام تركها ربنا سبحانه وتعالى لعادات الناس وعرفهم رحمة بهم. نعم.
القاعدة الثانية والعشرون في مقاصد أمثلة القرآن.
نعم، هذه من الفوائد المهمة يا الإخوة لطالب العلم، ومعنى هذه القاعدة هو أن نلتفت وننتبه إلى الأمثال التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فإن لضرب الأمثال في القرآن حكما عظيمة و معاني جليلة ودلالات عميقة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتأمل فيها وتدبرها. وقد بكى أحد السلف رحمة الله عليه حينما قرأ مثالا من أمثلة القرآن فلم يفهمه، لأن الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان الذي يقرأ مثلا من أمثلة القرآن فلا يفهمه ولا يعرف معناه ولا يفقهه، هذا دليل على النقص الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يضرب هذه الأمثال يضربها لحكم عظيمة ولتوصيل المعنى المراد بأقصر الطرق. فضرب الأمثال من أحسن الطرق وأوضحها في تعليم العلم وإيصال المعنى للمخاطب وتمثيله بالمعاني وتمثيل المعاني العظيمة الأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه شاهد لهذه المعاني العظيمة يشاهدها من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذه الأمثال التي ذكرها الله تعالى في كتابه العظيم. ولذلك أدرك الإمام ابن القيم رحمه الله عظمة هذه الأمثال القرآنية فألف فيها كتابا من أعظم كتبه وهو كتاب أمثال القرآن، وتكلم رحمه الله في هذا الكتاب بكلام عظيم جليل القدر، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين تكلم على كثير من أمثال القرآنية. والأمثال كثيرة بالإخوة في القرآن، لكن العلماء رحمة الله عليهم قسموا الأمثال القرآنية إلى ثلاث أقسام: أمثال مصرح فيها بذكر المثل، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم، هذه أمثال مصرح فيها بذكر المثل، هذا النوع الأول. النوع الثاني، هناك أمثال لم يصرح فيها بذكر المثل لكن المثل كامل فيها، كامل فيها، ومثال ذلك قوله عز وجل في قصة البقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني مثل هذه البقرة مثل البقرة التي لا هي لا فارض ولا بكر، إنما هي عوان بين ذلك. ومن أمثلة كذلك قوله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني ليكن إنفاقك مثل ذلك الذي أنفق ولم يسرف ولم يقتر وكان وسطا بين ذلك. وكما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني ليكن إنفاقك إنفاقا معتدلا ولا تكن كمثل الذي يده مغلولة إلى عنقه ولا يستطيع أن يبسطها وينفق في سبيله. إذن هذه أمثال لم يذكر فيها لفظ المثل، لكن المثل كامل فيها وواضح فيها لمن تدبر. النوع الثالث، كلمات لم يقصد بها المثل، وإنما كما ذكر العلماء واصطلحوا على تسميتها بأنها أصبحت أمثال مرسلة، يعني هي جمل وكلمات وألفاظ أرسلت إرسالا من غير تصريح بالمثل ولم يقصد بها ذكر المثل، فأصبحت تجري مجرى المثل، مثل قوله عز وجل الآن حصحص الحق، وهذه جملة تقال عند كثير من المشكلات أو متشابهات أو اللبس، فحينما يظهر الحق فيها يقول الإنسان بدافع الاستفادة من هذه الآية مثلا فيقول الآن حصحص الحق. ومثل ذلك قوله عز وجل ليس لها من دون الله كاشفة، تقال أحيانا في بعض الكروبات التي يقع فيها بعض الناس فيقول هذه الآية يرددها ليس لها من دون الله كاشفة، وكذلك قوله عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقوله عز وجل أليس الصبح بقريب، وقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالأمثلة على هذا كثيرة. إذن هذا من الأمثلة على أو الآيات التي أرسلت إرسالا فأصبحت مثلا من الأمثال. ومقصود الفائدة هو لفت أنظار طلاب العلم إلى ضرورة تدبر أمثال القرآن وتأملها، فإن فيها خيرا كثيرا.
القاعدة 23، إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها.
نعم، هذه من الفوائد المهمة، وهي أن إرشادات القرآن وتوجيهات القرآن وتعليمات القرآن على نوعين: أن يرشد الله سبحانه وتعالى بأمر يأمر به أو بنهي أو بخبر، يرشد إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا، وهذا يعني أمثلته كثيرة، كل تقريبا الأوامر والنواهي أغلبها يراد بها ذلك، هو أن يرشدنا الله تعالى إلى أمر معروف شرعا فنعمله ونعمل به، أو أمر معروف في عرف الناس وتعارف الناس عليه، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف أي ما تعارف الناس عليه من العشرة الحسنة، وكما أمر الله تعالى بالصلاة والزكاة والحج إلى آخره. هناك نوع من إرشادات القرآن يريد الله تعالى بها أن نعمل العقل والتفكر والتفكير والتأمل والنظر والتدبر والتبصر لنصل إلى ما يفيدنا في ديننا ودنيانا، ونصل إلى ما يفيدنا في تقدمنا وحضارتنا وفيما يعود على الأمة بالخير والنفع الدنيوي والديني. فهذه الآيات فيها أمر بالتفكر والتأمل والتعقل، وفي ذلك أمثلة كثيرة جدا، كما يقول الله عز وجل في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا التفكر وهذا النظر العقلي في هذه المخلوقات وفي هذا الكون وفي هذه السماوات وفي الأرض وفي ما يخرج منها، المراد به أن نصل إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. فالقرآن أتى بكل ما ينفع الإنسان، بكل ما ينفع المسلم، بكل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها. وهذا معنى أن ننظر ونتأمل ونتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لنصل إلى النافع والمفيد في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الدينية. وبذلك نعرف أيها الإخوة أن القرآن ليس كتاب عبادة فقط، ليس كتاب صلاة وزكاة وحج فقط، بل هو كتاب دين ودنيا، يأمرنا الله تعالى فيه بكل ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، كما ستأتي معنا قاعدة إن شاء الله إن أدركناها في بيان أن القرآن جاء بحفظ الصحة وجاء بأصول الطب الثلاثة التي ذكرها العلماء والتي هي عليها مدار حفظ الصحة وعليها مدار الطب. فالقرآن أيها الإخوة كتاب عظيم نافع مفيد في كل مجالات الحياة لمن أحسن التدبر والتفكر والتأمل، ولمن أحسن استخراج ذلك بالعقل وبالتبصر وباستعمال الأساليب العربية والأساليب الشرعية في تدبر القرآن وتفسيره واستخراج معانيه. نعم، وتجدون في كلام المؤلف رحمه الله في الشرح تفصيلات كثيرة حول هذه القضية المهمة، وهي استخراج المعاني المفيدة في حياتنا وفي ديننا وفي دنيانا من القرآن. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد.
نعم، هذه من الفوائد المهمة للإخوة، وهي في بيان أن القرآن وأوامر القرآن ونواهي القرآن كلها قائمة على الوسطية والاعتدال. كل أوامر القرآن ونواهي القرآن وأحكام القرآن قائمة على الوسطية والاعتدال، فليس هناك أمر أو خطاب شرعي أو حكم تكليفي إلا وتجده كذلك. ليس هناك أمر أمر الله تعالى به أو حكم تكليفي وشرع شرعه الله عز وجل بخطاب شرعي إلا وهو علائم الوسطية عليه ظاهرة وعلائم الاعتدال عليه ظاهرة. والوسطية التي جاء بها القرآن هي وسط بين التقصير وهو التفريط، وبين الغلو وهو الإفراط. كل أوامر القرآن لو بحثت وتدبرت فيها، وكل خطابات الشرع، تجد أنها وسط بين التقصير والتفريط، بين التقصير والغلو، بين التفريط والإفراط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والأدلة على ذلك كثيرة بالإخوة، كثيرة في بيان وسطية هذا الدين واعتداله، وفي بيان وسطية خطابات الشرع وأحكام القرآن وتكاليفه. بقي أن أشير إلى أن هناك من يخطئ في فهم هذه الوسطية وفي فهم هذا الاعتدال، فيظن أن الوسطية هي التميع، تمييع الدين، يظن أن الوسطية هي تمييع الدين والتفسخ والتحلل من أوامره ونواهيه. هذه ليست وسطية، هذا انحراف، هذا انحراف، هذا تفريط. القرآن ما جاء بالتفريط، والقرآن ما جاء بالغلو، والتطرف والتشدد، القرآن وسط بين هذين. إذن كيف نعرف، هل يعني كيف نعرف الوسطية على حقيقتها؟ إذا ضمت ثلاث ركائز، إذا ضمت هذه الوسطية ثلاث ركائز فهي الوسطية الحقة التي جاء بها القرآن، وهي الوسطية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وأمر الله تعالى بها، وهي صفة هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها العملية والعلمية والقولية والفعلية كان وسطا عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ما هي وسطية؟ ما تعريفها؟ ما بيانها؟ الكلام فيها يطول، لكن أختصر لكم القضية في ثلاث ركائز: إن وجدت فيك فأنت من أهل الوسط، وأنت من الذين طبقوا وسطية الدين. أول هذه الركائز المهمة يا إخوة: الخيرية والصلاح والاستقامة على الشرع. هذه من أعظم دلائل الوسطية ومن أعظم ركائز الوسطية: الخيرية والصلاح والاستقامة على شرع الله. الركيزة الثانية يا إخوة: العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف، وهذا مقتضى كون هذه الأمة شاهدة وشهيدة على الأمم كلها، العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف. إذا كنت لا تعدل مع من وافقك أو مع من خالفك ولا تنصف من نفسك فأينك من الوسطية؟ الركيزة الثالثة: رفع الحرج والسماحة والحنيفية السمحة. بغير هذه الركائز الثلاثة يا إخوة فالوسطية دعوة عريضة، أقولها بكل صراحة، دعوة عريضة. يجب أن نتمثل هذه الوسطية الحقة، فإذا تمثلناها بهذه الركائز وهي التي جاء بها القرآن، لكل ركيزة من هذه الركائز أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن تطبيقات النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقات السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. نعم.
القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديلها وقربانها. نبدأ في 27 الأصل.
هذه من الفوائد المهمة والإخوة. يبين المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن الحدود التي أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها، فهي هذه الفائدة في بيان أن الله عز وجل قد أمر بحفظ حدوده التي حدها لخلقه وحث على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: والحافظون لحدود الله. والمراد بحفظ حدود الله أداء الحقوق الواجبة والانتهاء عن المحرمات الظاهرة والباطنة، هذا المراد بحفظ حدود الله عز وجل، أداء الواجبات الحقوق الواجبة والانتهاء عن المحرمات الظاهرة ثم والمحرمات الباطنة كذلك. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمرنا بحفظ حدوده نهانا عن أمرين: عن تعديها وعن قربانها. فهل هما بمعنى واحد أو هناك فرق بين تعدي حدود الله وقربان حدود الله سبحانه وتعالى؟ ففي قوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي قوله عز وجل: تلك حدود الله بعد ذكر آيات المواريث، وقال عز وجل في بعض حدوده سبحانه: فلا تقربوها، فلا تقربوها، وقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا. فهل هما بمعنى واحد أو هناك اختلاف؟ لهناك اختلاف بين تعدي حدود الله وقربان حدود الله. فحينما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها دلنا ذلك على أن المراد عدم مجاوزة حدود الله التي حدها لنا في الخير وفي الطاعة وفي الأحكام التكليفية والواجبات، وأنه يجب أن نلزم ما حده الله ولا نتعداه، وهذا في الواجبات وفي الأحكام التكليفية والشرعية التي أمر الله تعالى بها. لذلك نجد أن 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 الله عز وجل حينما ينهانا عن تعدي حدوده أن ذلك يأتي بعد ذكر الأحكام التكليفية الشرعية، كما قلت لكم قبل قليل في قوله عز وجل تلك حدود الله، فجاءت هذه الآية بعد ذكر آيات المواريث، وفي قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، جاءت بعد ذكر الطلاق والفداء والخلع وما يتعلق بها. لكن حينما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، فإنما يدل ذلك على تحريم فعل تلك الحدود التي هي محرمات ومنهيات. فقوله فلا تقربوها نهي عن مقاربة المحرم، نهي عن مقاربة المحرم، وهو يستلزم تحريم هذا الفعل. فحينما يقول الله عز وجل مثلا ولا تقربوا الزنا، دلت هذه الآية على أنه لا يجوز قربان الزنا، ويستلزم منه تحريم الزنا. قربان الزنا يعني فعل مقدمات الزنا من النظر الحرام أو الكلام أو السماع المحرم أو غير ذلك، فكل هذه محرمة وهي مقدمات ودواعي للزنا. فحينما يقول الله لا تقربوا الزنا يعني دواعي الزنا ومقدماته هي محرمة عليكم، لأن النهي وقع على قربان الزنا، فدلنا على أن هذه الأمور محرمة ولا يجوز قربانها. إذن هناك فرق بين النهي عن التعدي حدود الله والنهي عن قربان حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة.
هذه قاعدة مهمة من القواعد التي احتوتها هذه الرسالة القيمة، وهي معنى هذه القاعدة يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى يرتب حكما على شيء أو يقيده بقيد أو بشرط، فالحكم مترتب على ذلك الوصف متعلق به، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا أمر بأن يحفظ الإنسان فرجه إلا على زوجته أو على ما ملكت يمينه، فالله عز وجل هنا قيد حفظ الفروج بغير الزوج وملك اليمين، فهذا وصف مؤثر وقيد معتبر في الحكم. هذا مراد المؤلف بهذه القاعدة، أن هناك الأحكام في الآيات فيها قيود ولا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، فإذا وجدت هذه القيود المؤثرة في الحكم وهذه الأوصاف المعتبرة في الحكم ثبت الحكم، إلا في آيات يسيرة سوف يذكرها أو سنذكرها إن شاء الله في الشرح. وهذه الآية اليسيرة أيها الإخوة هي التي وجد فيها بعض الأوصاف لكنها غير مؤثرة، وبعض القيود لكنها غير معتبرة ولا تؤثر في الحكم سواء وجدت أو لم توجد. فإذا هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد المهمة التي يعني يجب أن يفهمها طالب العلم ليفهم الأحكام الشرعية على حقيقتها الواردة في القرآن. فإذا رتب الحكم على قيد سواء كان صفة أو شرط أو استثناء فإن الحكم يثبت بوجود هذا القيد وبهذا الوصف المعتبر، ولا يجوز اطراح ذلك القيد وإخراجه، لا يجوز اطراح ذلك القيد وإخراجه، مثل قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فالهدي الواجب هنا الذي أوجبه الله تعالى إنما هو مقيد بحالة الإحصار، فإذا وجدت حالة الإحصار ثبت الحكم وهو الهدي كما قال الله عز وجل. هذه القاعدة هي الأصل في الأحكام المترتبة على وجود القيود المعتبرة والأوصاف المؤثرة في الحكم، لكن هذا الأصل يا إخوة كما قلت لكم له استثناءات. في آيات يسيرة ذكرت بعض القيود وبعض الأوصاف لكنها غير معتبرة وغير مؤثرة في الحكم. وهناك كلمة جامعة للعلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، كلمة مفيدة وجامعة، يقول: القيد إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له. القيد يعني القيد الذي يكون في بعض الآيات إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له بخلاف القيد الاحترازي، لأن القيد الوصفي إنما هو وصف للحالة والواقع ولا يؤثر في ترتب الحكم ووجوده بخلاف القيد الاحترازي فهو المؤثر. هذه كلمة الطاهر بن عاشور، كلمة مهمة جدا أعيدها، يقول: القيد إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له بخلاف القيد الاحترازي، لأن القيد الوصفي إنما هو وصف للحالة والواقع ولا يؤثر في ترتب الحكم ووجوده بخلاف القيد الاحترازي فهو المؤثر. سنذكر بعض الأمثلة لتتضح هذه القاعدة المهمة. من ذلك يا إخوة قوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يعني لو جاء واحد اليوم ودعا إلها له برهان، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ الله يقول لا برهان له، هذا وصف وهذا علة أو قيد معتبر أو وصف في الآية ومفهوم، فهل نعتبر هذا الوصف أو لا نعتبره؟ لا يعتبر، لأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب وهو الظاهر وهو الموجود في الحقيقة وفي الواقع، أن الآلهة ليس التي من دون الله ليس لديها أو ليس لها برهان في اتخاذها آلهة، فهذا وصف خرج مخرج الغالب وهو أو خرج مخرج الواقع هو الغالب الواقع خرج مخرج الواقع أن هذه الآلهة ليس لها برهان في الأصل، وحتى لو ادعى بعض الذين يعبدون الآلهة والوثنيون حتى لو ادعوا أن هناك برهان فإنه برهان باطل غير معتبر ووصف غير مؤثر في الحكم، لأنه خرج مخرج الواقع والحال كما قلنا. فلا يصح كما قلت لكم أن يكون هناك من يدعي أن هناك آلهة مع الله حتى ولو ادعى أن لها برهان، وهو في ذلك باطل وهو في ذلك كاذب وهو ادعاء باطل. من الأمثلة أيضا التي توضح هذه القاعدة قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة لا يجوز أبدا أن ينكحها الرجل الذي دخل بأمها وتزوج أمها. طب الله عز وجل يقول في حجوركم، اللاتي في حجوركم، يعني هل يلزم من الربيبة التي تحرم عليك أن تكون في حجرك أو لا يلزم؟ لا يلزم ما دمت قد دخلت بأمها فلا يلزم. طب لماذا ذكر الله هذا الوصف اللاتي في حجوركم؟ ذكره وبينه سبحانه وتعالى لأنه هو الغالب أن الربيبة تكون في حجر الرجل الذي تزوج بأمها. من الأدلة على هذه القاعدة المهمة قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فقوله بجهالة خرج مخرج الغالب والواقع حقيقة والحال أن الإنسان حينما يتجرأ على معصية الله عز وجل فإنه جاهل، حتى ولو كان عالما حتى ولو كان من أعلم الناس، ما دام أنه قصد فعل السيئات والذنوب والخطايا فإنه جاهل في تلك الحالة وفي ذلك الوقت بعظمة الله سبحانه وتعالى. فقوله بجهالة هو وصف لازم لكل من عمل سوءا ولكل من ارتكب محرما من محرمات. وهذا القيد أو هذا الوصف لا يؤثر في الحكم العام الآية، لأنه خرج مخرج بيان الواقع والحال. الأمثلة كثير في هذه القضية وفي هذه القاعدة، يعني من الأمثلة توضح هذه القاعدة أيضا قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا أن يفتن الذين كفروا، هل نقصر الصلاة ولا ما نقصر؟ نقصر الصلاة. طيب لماذا قال إن خفتم؟ لأن هذا خرج مخرج الواقع أو الحال أو بيان لتلك الحال التي نزلت فيها الآية، حالة الصحابة في ذلك الوقت وفي ذلك الحال. فهذا القيد غير مؤثر في الحكم وغير معتبر في هذا الحكم، فالقصر قصر الصلاة باق في السفر سواء خفنا العدو أو لم يكن في هناك خوف، يعني سواء كان في حال الأمن أو كان في حال الخوف، فالقصر مشروع. إذن أيها الإخوة، الآيات التي فيها قيود ولا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، فإننا نعتبر هذه القيود المؤثرة والأوصاف المعتبرة نعتبرها ونعتمد عليها، كما قلت لكم في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فهذا الاستثناء وهذا القيد معتبر، هذا القيد احترازي وهو معتبر. ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فهذا القيد معتبر. لكن هناك بعض القيود وبعض الأوصاف هي من باب خرجت من باب الواقع، بيان الواقع أو مخرج الغالب أو بيان الحال، فهي ليست أوصاف معتبرة ولا قيود مؤثرة في الحكم، فلا يلتفت إليه، وذلك في آيات يسيرة وليست بالكثيرة. نعم، نكتفي بهذا القدر ولا الغالب مثل الآية بجهالة؟ لا، ما هذا وصف غير معتبر، لأنه بيان الواقع، لأنه بيان الواقع والحال التي يكون عليها الرجل الذي يرتكب هذه المعصية، وإن كان عالما وإن كان من أعلم العلماء وإن كان دكتور أو أكاديمي أو من كبار المثقفين أو كبار المفكرين أو كبار كذا وكذا، إذا أذنب وهو عامل متعمد فهو جاهل. وهذا يقع علينا كلنا يا إخوة، لسنا براء من ذلك. إذا أذنب الواحد منا وهو يعلم وهو قاصد متعمد لهذا الذنب وهذه الخطيئة فهو جاهل بعظمة الله، وإن كان يدعي أنه عالم، جاهل في تلك اللحظة. نسأل الله العافية والسلام. ما سمعت؟ الوسطية الثالثة رفع الحرج والسماحة والحنيفية السمحة، هذه من ركائز الوسطية. طبعا يا إخوة فيها تفصيلات وفيها كلام وأدلة وتطبيقات، لكن لعل الله يسر الأمور في يعني مناسبات أخرى. نعم، وأنا تكلمت على قضية الغلو والتطرف والتشدد في الدرس الذي يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في الأدب المفرد، تكلمنا على صفات الخوارج وذكرنا أكثر من 15 صفة للخوارج الذين يمثلون الطرف الثاني من الوسطية، الوجه الآخر من الوسطية. الوسطية لها وجهان: وجه تفريط وتقصير، ووجه إفراط وغلو وخروج على الجادة وتشدد وتطرف، وذكرنا هذه القضية المهمة بتفصيلاتها. نعم.
القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها.
نعم، هذه يعني إن شئت سميها قاعدة وإن شئت سميها فائدة. أمرها مترجح بين الأمرين. فالله عز وجل في كتابه العظيم يذكر بعض الأحكام وبعض الآيات وبعض الأوامر والخطابات الشرعية، فقد ينقدح في ذهن السامع أو القارئ إشكالا معينا أو تساؤلا معينا، وإذا بالآية تجيب عن هذا التساؤل مباشرة. وهذا من عجيب كلام الله سبحانه وتعالى، من بديع كلامه ومن إعجاز هذا القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد يذكر حكما أو خبرا فيعلم عز وجل، وهو العالم بالخفيات وبالأسرار وبما يدور في قلب الواحد منا، يعلم سبحانه وتعالى أنه قد يطرأ في ذهن القارئ أو السامع سؤالا معينا أو استشكالا أو تتشوف نفسه لبيان شيء آخر، فيأتي الجواب من الله عز وجل مباشرة في ثنايا الآية وفي داخل الآية. وهذا من فوائد وجود المحترزات في الخطاب الإلهي. قد تكون هناك محترزات، قد تكون هناك بعض الأمور التي تضاف في الآية فتنبه على إشكال أو تجيب على تساؤل. وهذا أيها الإخوة من أعظم ومن أحسن وسائل التعليم، وفي ذلك تربية لنا حينما نعلم أو ندرس الناس، أن الإنسان إذا تكلم بكلام واستشعر من خلال كلامه أن بعض السامعين قد استشكل شيئا من كلامه أو يريد أن يسأل عن بعض كلامه، فيأتي المعلم أو المدرس بما يزيل هذا الإشكال وبما يوضح هذه القضية في نفسي أو في عند المتكلم. وهذا من أحسن وسائل التعليم والتي أرشدنا الله تعالى إليها. من ذلك، من أمثلة هذه الفائدة، قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. هكذا نزلت في بادئ الأمر، ثم استشكل بعض الصحابة أن هناك بعض القاعدين من المؤمنين هم أصحاب أعذار، فنزل قوله سبحانه وتعالى: غير أولي الضرر. وكان فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد فكادت تردها كما قال زيد رضي الله عنه. فهنا يقع إشكال عند بعض السامعين أن القاعدين كلهم سواء في الحكم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. غير أولي الضرر لم تنزل في بداية الأمر، إنما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فبعض الصحابة استشكل أن بعض القاعدين عنده عذر وعنده ضرر وعنده إعاقة معينة، فأنزل الله تعالى ما أزال هذا اللبس وأزال هذا الإشكال. أيضا في قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. فهنا قد يحصل استشكال عند البعض، فيقول يتوهم البعض حينما يقرأ هذه الآية أن من أنفق بعد الفتح ليس له من الأجر أو المقام عند الله أو المكان عند الله مثل من أنفق قبل الفتح. فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. أيضا من الأمثلة في قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. فقد يحصل عند البعض وهم وإشكال أن الإيمان الموعود عليه بالأجر والجزاء والثواب لا يشترط فيه عمل، وهذا قد وقع فيه المرجئة وغيرهم حينما لم يشترطوا العمل في مسمى ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فقال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهذا الاحتراز هنا وهذه الفائدة التي استفدناها مهمة جدا في بيان أن المؤمن الموعود بالأجر والثواب عند الله هو الذي يعمل الصالحات، وأن مجرد التصديق أو مجرد المعرفة بالقلب كما يقول المنحرفون أو أصحاب الأهواء أنه غير صحيح وباطل وغير معتبر. 28 نقف على الثلاثين ما رأيكم؟ أو نقف هنا؟ نقف على الثلاثين؟ ها؟ ثلاثين؟ خمسة وعشرين؟ خمسين؟ اقرأ الثامنة والعشرون.
القاعدة الثامنة والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن.
هذه فائدة مهمة يا إخوة، وفائدة جليلة، وهي أن خطابات الله عز وجل للمؤمنين بالأحكام الشرعية في الدنيا تشمل المؤمن المتمم للواجبات الصادق، لا نقول كامل الإيمان لكن المؤمن القوي الإيمان، ويدخل فيها أيضا المؤمن الناقص الإيمان ضعيف الإيمان. الخطابات الشرعية التي جاءت في القرآن التي يخاطب الله تعالى بها خلقه بتكليفات معينة وبأحكام شرعية، يدخل فيها المؤمن القوي الإيمان وضعيف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هل نقول المراد بها المؤمن قوي الإيمان فقط؟ لا، يدخل فيها أيضا كذلك المؤمن ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، بخلاف الآيات التي جاءت في مدح المؤمنين، فإنما يراد بها المؤمن قوي الإيمان، يراد بها المؤمن قوي الإيمان المتمم للواجبات المبتعد عن السيئات والمحرمات. فحينما يثني الله تعالى على المؤمن فهذا هو المراد، مراد به المؤمن قوي الإيمان، وهو الذي يريدنا الله عز وجل أن نصل إليه في خطابه سبحانه وفي الثناء على أهله. فالمراد إذن هو المؤمن قوي الإيمان. من الأمثلة قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا أخي، إذا أردت أن تعرف أنك مؤمن أو غير مؤمن أو أن إيمانك ضعيف، فانظر حالك مع القرآن. إذا قرئ عليك القرآن ماذا يكون حالك؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت ارتجفت من خشية الله ومن جلال الله سبحانه وتعالى، امتلأت القلوب بمحبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من هذا الصنف فأنت مؤمن قوي الإيمان. وهذا يا أخوة من أكبر العلامات التي يتميز بها المؤمن من غيره، إنما لأن جاءت بأداة القصر والحصر إنما المؤمنون، وجاءت أيضا بتعريف الجزئين، وهذا من أعظم وأقوى أساليب الحصر والقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا المؤمن الحق الصادق. ولذلك أنا أقول دائما أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما هي منزلة القرآن في قلبك، انظر ما هي حالتك مع القرآن، ما هي أحوالك مع القرآن. هل أنت من الذين يقرؤون القرآن بتدبر وخشوع وتأمل وفي آناء الليل وآناء النهار؟ هل أنت من الذين يقومون الليل فيخشعون ويبكون ويقومون لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت من الذين يختمون القرآن دائما وأبدا ووثيقي الصلة بالقرآن ودائمي القراءة والاستمرار مع القرآن، أم أنت بعيد عن القرآن؟ إن مما يؤسف أيها الإخوة أن يكون الواحد منا طالب علم ويخطئ في قراءة القرآن أخطاء فاحشة، ولا يعرف أن يقرأ قراءة صحيحة. من أعظم العيوب أيها الإخوة في طالب العلم أن يكون هاجر للقرآن، وهو يدعي أنه طالب علم ويزعم أنه طالب علم. لذلك أيها الإخوة انظروا ما هي أحوال السلف مع القرآن، كيف كان السلف مع كتاب الله عز وجل. أكثر السلف وأغلب السلف رحمة الله عليهم يختمون القرآن كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة يحزبون القرآن تحزيب الصحابة، وقد ورد ذلك عند الترمذي رحمه الله وإن كان في إسناده ضعف لكن لعله يتقوى ببعض الشواهد والمتابعات. تحزيب الصحابة للقرآن أيها الإخوة يكاد يكون مفقود عند كثير من طلبة العلم اليوم. ولو أردت أن أسأل ما هو تحزيب الصحابة للقرآن يمكن كثير منا لا يعرف ما هو تحزيب الصحابة للقرآن، وهو مأخوذ من تحزيب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا رحمة الله عليهم ورضي عنهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، يقرؤون في اليوم الأول 3 سور، وفي اليوم الثاني 5 سور، وفي اليوم الثالث 7 سور، وفي اليوم الرابع 9 سور، وفي اليوم الخامس 11 سورة، وفي اليوم السادس 15 سورة، وفي اليوم 13 سورة، وفي اليوم السادس يقرؤون 15 سورة، ويقرؤون المفصل في آخر يوم، يقرؤون المفصل في آخر يوم. هذا تحزيب الصحابة، ويعني تحزيب الصحابة هذا مجموع في كلمة، إذا حفظتها الكلمة هذه تغنيك عن هذه التفاصيل، وهي قوله فمي بشوق. فمي بشوق هذه هذا رمز واصطلاح، إذا حفظته عرفت تحزيب الصحابة. فمي الفاتحة، الفاء تدل على الفاتحة، ففي اليوم الأول يقرؤون من الفاتحة. طبعا الفاتحة غير معتبرة في التقسيم، لكن من باب إدراك البركة ومن باب قراءة القرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى المائدة يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، هذا في أول يوم. وفي الغالب الإخوة أن الصحابة أو السلف يبدأون ليلة السبت في الغالب، ليلة الجمعة في الغالب يبدأون، أو ليلة السبت، وهذا وارد عن عثمان رضي الله عنه وغيره، فيقرؤون في اليوم الأول 3 سور، البقرة وآل عمران والنساء. في اليوم الثاني يقرؤون 5 سور من المائدة إلى يونس. فمي بشوق من المائدة، الميم رمز المائدة، فمي الياء رمز لسورة يونس، فيقرؤون 5 سور من المائدة إلى يونس. في اليوم الثالث يقرؤون من يونس إلى بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. فمي بشوق، ياء بعدها الباء، الياء تدل على يونس والباء تدل على بني إسرائيل. في اليوم الذي بعده يقرؤون من بني إسرائيل إلى الشعراء، فمي بشوق، باء شين بعد الباء الشين، وهي الشعراء. يقرؤون في اليوم الذي بعد ذلك يقرؤون من بني إسرائيل من الإسراء إلى الشعراء، ثم بشوق من الشين إلى الواو، الشين التي تدل على الشعراء، الواو على الصافات والصافات، فمن الشين إلى الواو من الشعراء إلى الصافات. في اليوم السادس يقرؤون من الصافات إلى قاف، وهو حزب المفصل، وهو المرموز له بقاف، الواو هي الصافات وقاف هي حزب المفصل، هذا في اليوم السادس. في اليوم السابع يقرؤون المفصل كاملا، فيختمون القرآن في 7 أيام في أسبوع. فأقول أيها الإخوة، أقول أيها الإخوة، إن من أعظم الأدلة على الإيمان وقوة الإيمان وصلابة الإيمان هو علاقتك بهذا القرآن العظيم. أنا أطلت عليكم الإخوة كثيرا، فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة وهذه اللقاءات العلمية خير الجزاء، ممثلة في الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السبيس وفقه الله، والإخوة القائمين على هذه الدورة في التوجيه والإرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدي، وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وقدمنا ولا تقدم علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.